بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا 17 من مجالس هذا الكتاب، ومختارات من كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للعلامة ربيع بن هادي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
قال الشيخ ربيع حفظه الله وشفاه في المداومة على في المجلد 24، قال: في المداومة على نوع واحد هجران لغيره من المشروع.
نعم، هجر أحمد وأكثر من قبله وبعد من أئمة كمالك لأهل البدعة.
قال هجر ولا أحمد
ولا إيه؟ مش هذا ولا إيه؟
هو متهم. نعم.
إيه نعم، هو هذا هجر أحمد. نعم.
قال هجر أحمد وأكثر من قبله ومن بعده من الأئمة كمالك لأهل البدع من الدعاة وعدم قبول روايتهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله
ولهذا إخواني فيما يعني مضى من بحث، نقول دائما هذا يؤكد عندنا قاعدة، وهي أن الإنسان من اليوم مثل طلبة العلم اللي هم جعل لهم حظ من التصدر، أعظم وصية لأنفسنا ولإخواننا أن الإنسان في كل اختيار يقدم نص الأئمة وليس فهمه لكلام الأئمة، ليس فهم لكلام الأئمة. أنا لم أقرأ الآن ومن خلف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو مجمع لسلف الأمة كذا كذا يعامل، أنا قد أقول فعلا هو ده الخلاف اللي يكون في هذا الأمر، أو كلام الشاطبي في مسألة، أو يكون أمر كلي أو فروع متكاثرة أو كذا، كل هذا في الإلحاق بفرقة. إنما كون المسألة بدعة عند النصوص، وما هو بداية يا إخواني بارك الله فيكم، رد الصوفية علينا في بدعة المولد، وإحنا بنقول فإن كل بدعة ضلال في الكلية، هذه بيستثنوا في أي مسألة بنجيبها يستثنون. الذين أنكر عليهم ابن مسعود في المسجد في التسبيح وخلافه، كان في أي كلية هذه؟ أي كلية؟ يعني توصيف الروايات كلها على إن هؤلاء جلسوا يسبحون واذكرون عدون حصى على غير الهيئة، فين يعني هذه الجزئية الخلاف فيها بين السنة وبين أهل البدعة؟ خلاص دي ضلالة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالمسألة حتى لا نوسع الكلام، أنا حينما آتي يا أخوان بكلام علماء، حتى لو كلامي مرجوح، حتى لو كان كلامي مرجوحا، لكنني تبعت ماذا؟ علماء، يبقى هنا هيستحق نقف ونتكلم. إنما اليوم أتقف مع هشام، وغدا نتقف مع رئيس، وبعد غدا تقف مع ما أدري إيه، هنكثر الكلام في وسط السلفيين دون داعي. نحن نريد أن يكون الكلام مع شيخ الإسلام لما قرر كذا، يكون الكلام مع ابن القيم لما قرر كذا، نكون الكلام مع ابن رجب لما قرر كذا، يبقى احنا بنقف إيه؟ بنقف مع كلام العلماء ولم نوسع، ما زال الكلام محصورا في كلام ابن تيمية، صواب ولا خطأ؟ إنما احنا بنوسع، اليوم هشام، بكرة طالب عند هشام، بعديه طالب عند طالب، يبقى خلاص المسائل بتتسع بهذه المسألة. أنا أريد التفريق، أنه ما في تبديع إلا في هذه المسائل. نعم، كلام ده كلام مين؟ طب كلام ابن تيمية فين؟ هو كلام ابن تيمية فين؟ نص كلام ابن تيمية مقتضى كلامه؟ لا، ده مقتضى الفهم، هذا مقتضى الفهم لكلام ابن تيمية، لكن فين الكلام؟ نحن نريد الكلام. أنا عندي كلام من النبي فإن كل محدثة بدعة، وعندي كلام ابن تيمية في التبديع في الأمور الجزئية اللي هي خارجة عن القسمين اللي ذكرهم الشيخ الرئيس. طيب يبقى إذن هذا عندي، عندك ما يعارضه من كلام ابن تيمية؟ ثم تطبيق العمل كلنا على ذلك، وأظن الشيخ الرئيس على ذلك. يعني لما تقوله مولد النبي من أصر، أما تقوله النصف من شعبان، أما تقوله بدع صلاة الرغائب، أما تقوله بدع الأذان والزيادة فيها، بدع القراء، بدع كذا، يعني يجيك واحد يقرأ بدع قراء، رجع الطرطوشي في كلام البدع والحوادث وبيذكر بدع قراء، بدع كثيرة بيعتدوها. يا أخي عديت يا سندي بدعة في إيه؟ ها؟ مشتهرة بين أهل السنة وبين أهل البدع اللي بيسموها عديت يا سندي. نعم.
في مسألة
لا دي تقصد ايه طواف الرشوط في موانع؟ دي مسألة اخرى ماشي، هي في ذهن وكل حاجة، بس احنا اما نقول مثلا هو بيبدع في هذه ما وضعش قيد طواف الرشوط في الموانع، هو ما يخفى عليه ذلك، لكن هو بيفرق بين الكلام متى يصير مبتدعا ويبقى اسقاط الحكم على المعين. هو تجده يقول بهذه دي ما فيها مشكلة، يعني دي مش ليس الخلاف، لكن هو بيبين حد البدعة. انتبه، حد البدعة اللي هيبدع بها الرجل، مش حد المبتدع اللي هو مثلا اذا وقع في بدعة مما يبدع بها. متى يبدع؟ نقول بتوافر الشروط انتفاء الموانع، هذه مسألة تانية، هذه مسألة اخرى. ولهذا احنا وقفنا لما وقفنا مع في ابن خزيمة ليست المسألة هنا، يعني انظروا انه وقع في خطأ، لكن لما كان سبب عدم التبديع انه ايه خطأ في مسألة جزئية، لا سبب عدم التبديع وجود مانع، وإلا ما حكما أنكر صفة. احنا بنبدع اللي بينكر السواء بنفس ما هنبدع اللي بينكر صفة العجب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله.
نعم. نعم. يقول أعطيه. ويقول ابن تيمية أيضا في موضع آخر: ومن كان يظن أن الصوم في السفر نقص في الدين فهذا مبتدع ضال. نعم ماشي.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة كمالك وغيره لا يقبلون رواية الداعي إلى بدعة ولا يجالسونه بخلاف الساكت.
بخلاف الساكت. وهذا لا يقبلون رواية الداعي إلى بدعة ولا يجالسونه بخلاف الساكت. عنوان لهذا الشيخ ربيع فقال: هجر أحمد وأكثر من قبله ومن بعد من الأئمة كمالك إلى بدعة من الدعاة وعدم قبول رواياته. يقول: ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعد من الأئمة كمالك وغيره لا يقبلون رواية الداعي إلى بدعة ولا يجلسونه بخلاف الساكت. طيب أيضا هنا وقفة، كما قلنا كل نقل من شيخ الإسلام حقيقة بيحتاج إلى أن ندخله في قاعدته الأصلية حتى لا نأخذ بطرف من كلامه ونترك الآخر. حتى الموضع هذا في كلام شيخ الإسلام دايما كده، أي موضع جينا تجيبه على طول. مسألة الرواية عن أهل البدع تنازع فيها السلف، فمن قابل ومن راد، ومن قابل الرواية عن أهل البدع وضع لها شروطا، من ذلك مسألة الدعوة إلى البدع، وإن يكون رأسا في هذا أن يروي ما يدعم البدعة التي تكون البدعة مكفرة، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي رأى الرواية فيها أو قبول الرواية المبتدع فيها من رأى. من هنا فقبول الرواية هنا أن أخذه راويا ألا يكون داعيا إلى بدعته، أما الساكت فتجوز الرواية عنه، وذلك لجناب الرواية، لأننا لو رددنا هذه الرواية ولم نقبلها منه فقد رددنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطالما أن فيه شرط القبول ولكن عنده بدعة فإننا نقبل الحديث منه، لأن البدعة إنما تكون بتأويل وإنما تكون بكذا، فغلبنا جانب الرواية، والرواية فقط ليس التلقي، ليس التلقي، لم يتنازعوا في التلقي عن أهل البدع فإن هذا لا يجوز، إنما قبول الرواية، فغلبوا هذا الأمر بشرط أن لا يكون مجاهرا ببدعته ورأسا وكذا، أو يدعو أو يروي ما يدعو ما يدعم بدعته بخلاف الساكت. طيب البعض عمم الحكم فجعل أن التحذير لا يكون من الساكت، يكون ممن يدعو، تحذير. أن التبديع كذلك، أن الهجر كذلك، وليس ذلك كذلك. التبديع من أحدث في أمرنا هذا لا علاقة له بإيه، بداعية أو غير داعية. طيب الهجر لمن أعلمناه ذلك وأصر، والتحذير لهذا. لكن التحذير قسمان، تحذير على العموم، وهذا من بدعته قد وصلت للعموم، وتحذير على الخصوص في من بدعته على الخصوص. أنا عندي جاري هنا مبتدع في الحي بتاعه، لا أحد يعرفه، أجي أنا نزل مقطع على الموقع الرد على إبراهيم قاسم علي في قوله كذا. إبراهيم قاسم ده جارنا، أخره آخر الشارع، تمشي آخر الشارع ما عادش حد عارف إبراهيم قاسم، يبقى التحذير هيكون لآخر الشارع. إنما حينما أقول على الموقع الرد على إبراهيم قاسم، هنا عرفته الناس، البشرية عرفته، هذا ما ينبغي. يبقى التحذير العلني على الملأ يقابل المبتدع المعروف عند الملأ. يبقى عند التحذير لمن هو رأس، لمن هو مشتهر بين الناس، التحذير العام. طب وغيره لمن هو مخصوص في مكان أو كذا، التحذير الخاص. يبقى تحذير أحذر، لأنني لو أوقفت التحذير والهجر والتبديع على المعلم بدعتي فقط خالفت النصوص. أولا أنا بيقول إياكم محدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة، ده في حد المبتدع. ثانيا التحذير والإنكار، النبي يقول من رأى، حديث حذيفة، حديث أبي سعيد عند مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإلا ما استطاع بلسانه فإلا ما استطاع بقلبه. وهذا أعظم المنكر، المبتدع هذا. يبقى لابد أن أنكر عليه المنكر. طب تلقي العلم، البعض يقول بأن المبتدع الساكت تلقى عن العلم، ليس كذلك. لم يفرق السلف بين هذا وذاك، إنما السلف قالوا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وقالوا كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. وهذا المبتدع لما نظرنا وجدنا أنه لا يؤخذ عنه العلم لأنه مبتدع، لما نظرنا وجدنا أنه لا يقصد لأن صاحب بدعة. إذن مسألة الرواية مسألة، ومسألة التبديع والهجر والتحذير والتلقي وكذا مسألة أخرى. صحيح أن الرأس أشد كل شيء، لكن ليس هو الحد. فأنا أجلس عند اللي معه القراءات العشر، هذا الرجل الصوفي أو الأشعري، بس ساكت. يعني إيه ساكت؟ يعني مش بيدعو يا بدعة، مش خطيب منبر، مش كذا، لكن الساكت ده في الحقيقة هو مش ساكت، لكن المقصود رأس، المقصود مشتهر أمره، المقصود. فمثل هذا هل يجوز أن أقرأ عليه؟ الجواب لا، ما أقرأ عليه وأخذ منه إجازة ولا أدرس عليه. يبقى لا فرق، ونحن نريد التفريق عند السلف. ادخلوا انتم معاكم اجهزتكم، ادخلوا انتم وانتم بتسمعوني، عرضوني، يعني مش تسلموا، عارضوا. لو موجود ان السلف يقولون يتلقى العلم لا يبدع الا من هو رأس، يتلقى العلم عن غير الرأس وغير باب الرواية شيء، والباب وهذه الابواب الاخرى شيء اخر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليمسح بلسانه فليمسح بقلبه. ومن أحدث في من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فإنه رد، يكون محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولم يكن السلف يقفون عند التحذير، هذا مشهور هذا غير مشهور، هذا كذا هذا كذا كذا إلى آخره. لكن الفارق هو التحذير العام والتحذير الخاص. فمن كان بدعته عامة وقد وصلت إلى العامة هذا يحذر منه على العموم، ومن كان بدعته خاصة احنا في ناس نعرفها مبتدعة ونحذر منه في نطاق مين؟ في نطاق خاص، لكن ما عندناش مقاطع له، لأن لا نريد أن ندل الأمة عليه. هو يفرح جدا، هم يفرحون جدا أصلا لو أنت رضيت عليه، يفرحون جدا لأنهم بهذا قد اشتهروا. لكن تحذر منه مين؟ يبقى دلوقتي محمد عنده واحد في البلد، لا هذا احذره، فلان عنده كذا هذا احذره، لا تستمع إليه. لكن تقوم بتحذير العام؟ لا. ليه؟ لأن هذا غير معروف في الأمة. أعطيه
تأتيه مثل وشيخنا في كتابه إلى أهل البحرين في الفتوى السابقة بشأن صلاة الجمعة، ذكر هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب وصاحبيه، ثم ذكر قصة صبيغ العراقي، ثم قال: فبهذا ونحوه رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع الداعين إليها والمظهرين للكبائر، فأما من كان مستترا بمعصية أو مسرا لبدعة غير مكفرة فإن هذا لا يهجر، وإنما يهجر الداعي إلى البدعة، إذ الهجر نوع من العقوبة، وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا. وأما من أظهر لنا خيرا فإنا نقبل
وأما من أظهر لنا خيرا فإنا نقبل
علانيته ونكل سريرته إلى الله تعالى، فإن غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله لما جاءوا إليه عام تبوك يحلفون ويعتذرون. ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة كمالك وغيره لا يقبلون رواية الداعي إلى بدعة ولا يجالسونه بخلاف الساكت. وقد أخرج أصحاب الصحيح عن جماعات ممن رمي ببدعة من الساكتين ولم يخرجوا عن الدعاة إلى البدع. والذي أوجب هذا الكلام
كما قلنا هذا باب الرواية، ده معروف للتعلق بالرواية. نعم.
ثم قال: والذي أوجب هذا الكلام أن وفدكم حدثونا بأشياء من الفرقة والاختلاف بينكم، حتى ذكروا أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب هات. وأما من كانت وأما من أصر ببدعته أو معصيته.
نعم. قال: وأما من أظهر لنا خيرا
قبله.
نعم. قال: فأما من كان مستترا بمعصية
رجل بيدخن في السر، رجل بيعمل في السر، فلا تأتي على الملأ وتقول هذا كيت وكيت وكيت، وإنما انصح سرا في مقابل معصية السر. اثنين:
أو مسرا لبدعة غير مكفرة،
أو مسر لبدعة مكفرة على نحو المعصية، على نحو المعصية، يعني أنه لا يعلم أحد عن بدعته في هذا فانصح له سر.
فإن هذا لا يهجر، وإنما يهجر الداعي إلى البدعة.
نعم. فإن هذا لا يهجر، لأن مسألة فيما بينه وبينه، فأنا أعرف أنه مدخن في السر مش هتهجر. لكن قال فالدعية
قال: فإن هذا لا يهجر، وإنما يهجر الداعي إلى البدعة، إذ الهجر نوع من العقوبة، وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا.
طيب من أظهر المعصية قولا أو عملا، والذي يتبنى هذه البدعة وعرفت عنه ولكن لم يكن هو من الرؤوس وعرفت عنه، فإنه ينصح في ذلك، فإن رجع وإلا فإنه يهجر. وهذا خارج عن كلام شيخ الإسلام. كلام شيخ الإسلام في من لا تعرف له بدعة ولا تعرف منه معصية، هذا كلام شيخ الإسلام، لا تعرف له بدعة ولا يعرف منه معصية. فمثل هذا الإصرار اللي ما عرف ولا ظهر منه، فمثل هذا ما ادعي إلى هجره، إنما على من عرف شيئا منه في ذلك فإنه ينصح له. أما إذا نصح حتى ولو كان يسر بهذه المعصية أو بالبدعة، أما إذا نصح وبين له ولم يرجع فإنه يعامل بما يستحقه. فإن كان الهجر مصلحة في ذلك فإنه يهجر ثم يبدع ويحكم عليه، يحكم عليه بأنه عاصي ويحكم عليه بأنه مبتدع طالما بينا له، لكن لا يشهر أمره ولا يظهر للناس والأمر فيه سرية. فأنا أعرف أن فلان هذا يدخن أو عند معاصي يذهب إلى امرأة وأنا متيقن من هذا مثلا ويعاملها معاملة محرمة وكذا، أنصح له. طيب إذا ما انتصح ومصر على هذا، نعم أهجره، أنا أهجره. لهذا استدلال شيخ الإسلام بأن هذا حالك حال المنافقين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر قبل من أصحاب تبوك أو غير ذلك، هذا الاستدلال فيه نظر قياس مع الفارق. المنافقون لهم حكم خاص، إن الذي منع النبي من أن يؤاخذ المنافقين المأخذ العام من القتل أو غير ذلك هو قوله لا أريد أن يتحدث الناس إلى محمدا يقتل أصحابه، ولضرر هؤلاء المنافقين، وإلا فإن غيرهم قد هجر ولكن هؤلاء لم يهجروا. والدليل على ذلك نفس القصة، لماذا هجر النبي كعب بن وصاحبيه ولم يهجر المنافقين؟ هل أنهم أصروا؟ معروفه لم تخلف. وكعب بن مالك وغيره وصاحبه تخلف. لماذا كان الهجر هنا وليس الهجر هنا؟ لأن الهجر لهؤلاء ترتب عليه ما ترتب للمنافقين، وأما الهجر لهؤلاء فموكلون إلى إيمانهم. أما أن هؤلاء يسرون وهؤلاء يعلنون التخلف عن الجهاد، اشتركوا فيه إعلان وظهور، هذا متخلف وهذا متخلف. أما المنافق المسر أنا ما أحكم عليه بالكفر طالما أن نفاقه لم يظهر وطالما أنه لم يأتي بناقض في الظاهر. فالشاهد يا إخوان أن مسألة من قامت به معصية أو من قامت به بدعة، إن كانت هذه خفية ما أعلم عن أحد انصح فيما بينك وبينه، تمام. أما إن ظهرت فإنك تحذر منه ولا تجلسه ولا تبدعه ولا تتلقى على لديه العلم ولا إلى آخره. أما مسألة الرواية فمسألة خاصة فلا يقاس عليها غيرها، لأننا قلنا هناك فرق بين الرواية عن أهل البدع ودي يتنازع فيها السلف، والتلقي عن البدع وهذه التي لم يتنازع فيها السلف. السلف لم يتنازعوا في رد في عدم أخذ العلم على يد أحد من أهل البدع، لكن تنازعوا في ماذا؟ في الرواية. فلا نلحق هذه بتلك. الأمر الثاني، أما التحذير فإنه يكون بحسب، فمن كان أمره في مجتمع ما يكون تحذير بحسب هذا المجتمع، ومن تسع مجتمعه في البدعة فإنه يكون هذا منه كذلك. أما ما يتعلق بالحكم عليه فمن تلبس ببدعة، كل من تلبس ببدعة وقامت حجة عليه فإنه يبدع. مسألة الهجر هذه مسألة تتبع مصالح الأصل مشروعيتها، لكن قد تترك وقد تفعل، دي مسألة أخرى. حتى في الرأس قد يترك، حتى في الرأس قد يطرد إذا كان الهجر له سيترتب عليه مفسدة للدعوة وللدين حتى لو كان رأسا، لكن لا أتخذه بطانة ولا أتخذه صديقا، لكن فقط يترك هجره أسلم عليه بس ولو كان رأسا. فمسألة الهجر مطاطة شوي، مطاطة ليس في الأصل، الأصل المشروعية، لكن التطبيق العملي قد يختلف من رأس له ضرر ومن رأس ليس له ضرر وغير ذلك. أما مسألة التبديع فمن ظهرت منه بدعة، ظهرت منه بدعة مجدعة إلى بدعة، ظهرت منه بدعة ونصح في ذلك فإنه مبتدع لعموم الأدلة في ذلك. نعم. ولهذا كلام شيخ الإسلام بخلاف الساكت، لا تظن هذا متعلق بالتبديع ذاته، لا، التبديع مبتدع. يقول شيخ الإسلام، ها أعد كلامه،
نعم. قال شيخ الإسلام
نفس انت قرأته
حاضر. قال شيخ الإسلام فأما من كان مستترا بمعصية أو مسرا لبدعة غير مكفرة فإن هذا لا يهجر، وإنما يهجر الداعي إلى البدعة.
كما قلنا الهجر هذا مسألة مصلحية يتدخل فيها الأمور، لكن هل هو مبتدع؟ هل يحذر منه أو لا يحذر؟ نعم. قال
وإنما يهجر الداعي إلى البدعة، إذ الهجر نوع من العقوبة، وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا.
يعاقب من مسألة عقوبة، عقوبة الهجر، الهجر العقوبة وليس التبديع وليس التفسيق. فمن أتى معصية وقامت حج عليه فاسق أصر أو أعلن، ومن أتى بدعة وقامت الحج عليه بدع أصر أو أعلن. هجر مسألة أخرى، يستحق الهجر لكن تطبيقه قد وقد. طيب رواية مسألة خاصة، من رأى الرواية وضع له شروطا، منها ألا يكون داعية إلى بدعته وألا يروي ما يدعم بدعته. نعم.
وأما من
نعم أصدر. المهم نهيته عن البدعة عن معصيته. نعم.
ويأتي عندي في المحل ويجلس مع الرجل اللي يعمل من عندي، قلت له يا أخي الرجل ده أنا نهيته خلاص ما عادش يجي عندي المحل.
نعم.
هو مصر وكذا وخلاص، فحتى ربما يعني يرتدع. فجاء أمس مشكلة وقعد يقول لي تقول وما تقول، فأنا ده قلت له يا أخي تعالى يعني ليه كذا يعني. قال لي يا شيخ حسن أنا زعلان منك بصراحة، أنت قلت للأخ اللي معاك ما عادش يجي دكاني ودي ذبحتني، قلت له ذبحتك أنت إيه؟ أنت انتهيت عن الدكان؟ يا أخي أنا بحبك وخايف عليك. قال لي يا أخي إديني النصيحة. قلت له طيب أنا كنت بالنصيحة. لا أنت خلاص أنت أديت ما عليك وسيبني وأنا يعني مبسوط. قلت له يا أخي أنا أوفر عليك، بدل ما تتاجر في الدخان هات لك 70 بوكس حشيش وبسرعة خلص العمل وبعد كده بقى توب. قال لي لا مش، قلت له يا أخي هو نفس الحرارة نفس المنطق، اتق الله وخاف الله. قال والله يعني انا محقق انني منعته من الدكان.
نعم انت محق.
نعم
محق، كونك انت عنده مخزن للسجائر وكذا وانت نصحت ولم يرعاوي. نعم محق، الا اذا خفت ضررا منه كان يكون هيقع عليك ضرر، هو صاحب المحل اللي انت تعمل فيه وتطردك منه، او هيضيق هيمنع التجار أن يأتونك بالبضاعة أو الأخيرية، فهذه قد يترك الهجر للمصلحة لكن لن تكون أكيلة ولا شريف. على كل الأحوال ما يجلس عندك، لكن هل أقول له سلام عليكم ولا أقول له كذا؟ دي حسب المصلحة والمفسد، لكن لا أكون مخالطا له، لأن أنا الآن لما أعلم أن هذا الرجل عنده مخزن هقول إزاي يجلس مع عند الشيخ حسن وإزاي الشيخ حسن يقبل منه، فتهون معصيته عندي. نعم.
شيخنا تفصيل لشيخ الإسلام في هذه المسألة.
أيوة.
قال شيخ الإسلام فمن أظهر المنكر وجب عليه الإنكار وأن يهجر ويذم على ذلك، فهذا معنى قولهم من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، بخلاف من كان مسترا بذنبه مستخفيا فإن هذا يستر عليه.
كما قلنا رجل أنت عرفت عند معصية خاصة خلاص، احد الاخوه مثلا يعني بدي مثلا يعني احد الاخوه او خطيب او طالب علم او كذا، ولكن انت رايت يدخن بس مستتر، دخلت دوره المايه بعد ما كان في مسجد شويه، دخلت غرفه، المهم تيقنت ان هذا مدخن، تطلع بقى تعمل درس في ان هذا الاخ يخطب وهذا مدخن وهذا كذا كذا كذا، او طلعت على منظر ان الاخ ده متورط مع امراه، ده انا بدي مثال يعني نجي مثال، وانت الذي اطلعت عليه مثل هذا يكون النصح له سرا ولا تفضح ولا تظهر أمره، انصح سرا. نعم.
بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفيا فإن هذا يستر عليه، لكن ينصح سرا.
لكن انتبه انتبه، خلاص يستر أدا واحد ما فيها خلاف، اثنين ينصح، لكن ينصح ها.
ويهجره من عرف حاله
يا
حتى
رب
يتوب.
يا رب لك الحمد، أحمدك ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا. هذا يهجر ايه؟ شوف من اللي يهجر ده،
ويهجره من
مين الأول؟ من هو هذا؟ أعد أول الكلمة الأخيرة ها.
قال لكن ينصح سرا ويهجره من عرف حاله حتى يتوب.
بس خلاص عرفت يا اخوان. اه طب الاول السياق اللي فات يا محمد كان في ترك الهجر صح؟ كان في ترك الهجر، وان ده مصالح الهجر ما تاخدش منه عدم تفسيق عدم تبديع عدم جواز مطلق. طيب وان الامر يقتصر على الناصح، طب انا الان اعرف حال هذا الناصح افسقه واهجره، وليس يقتصر الأمر على من أظهر ذلك، لكن هذا هيكون خاص بمين؟ ولكن من عرف حاله. أعد.
قال لكن ينصح سرا ويهجره من عرف حاله حتى يتوب ويذكر أمره على وجه النصيحة.
ويذكر أمره على وجه النصيحة في المحيط إذا أصر على ذلك. عرفتم إخوان؟ يبقى الكلام لابد يتتبع، لابد يتتبع. فيبقى هذا النقل الحقيقة أوضح النقل الايه الآخر، أوضح النقل الآخر. النقل الآخر يفهم منه أن مثل هذا لا يهجر، مثل هذا لا يهجر، يستر عليه. وهذا النقل فيه هجر، بس يهجر من مين؟ ممن عرف حاله كذا. هذا يبدع، هذا يفسق، هذا يحذر منه، لكن في محيط على قدر بدعته على قدر التحذير منه. ابتدع في كيلو متر مربع يبقى يبدع منه في كيلو متر مربع، ابتدع في مليون كيلو متر مربع يبقى يبدع منه، وهكذا. بحيث انه من كانت بدعته على انه خشي الضرر لانه وصلتني انا فلا بد من التحذير منه. نعم. يبقى شوف هنا كلام الشيخ شيخ الاسلام، ولهذا كان واحد اكثر من قبله وبعد من ائمه كما يقول لك بن رؤيه الداعي لبدعه ولا يجلسون بخلاف الساكت. بخلاف الساكت ايه؟ بخلاف الساكت هنقبل الروايه ونجالسه؟ لا، الروايه بس، الروايه فقط، الرواية. أما غير هذا فكما قلنا لا أفضح أمره طالما أن الأمر سري، لكن إذا نصحته أنا وأصر يبدأ يحذر يهجر ويحذر إن كان محيط البدعة قد انتشر. نعم.
قال شيخ الإسلام شيخنا وإذا أيوة. كان الرجل يطرق الصلوات ويرتكب المنكرات وقد عاشره من يخاف أن يفسد دينه بين أمره له لتتقى معاشرته، وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة أو يسلق طريقا يخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله.
تمام تمام تمام.
الشراكي هو اللي جايب النقل ده.
ايه
ده نقل
ايه؟ نعم ده مجهزه كويس. فلان مثل هذه العبارات الخطوره يا اخواني ان انا اخذ عباره من هذه العبارات وابنى عليها ماذا؟ قاعده. اخذ من هذه وابنى القاعده وانسب القاعده لشيخ الاسلام، وشيخ الاسلام ما يكون هكذا، شيخ الاسلام لا يكون هكذا، انما هذا قاعدتي انا، قاعدتي انا، قاعدتي انا. لكن قاعدة السلف كلام السلف هو اللي تصدر. نعم نعم. هذا يقول البعض، هذا يقول بعض. قالوا سلم الطويل في بعض المواضع لما يقول الزمان ده مش زمان ايه كلام السلف السابق، وانه لا تقابل ما ادري ايه ولا تبتسم ايه ولا ولا. الزمان هو الزمان، كل زمان، لكن ناتي على واقع الحال في موقف ما، هذا اللي قد يختلف. انما القاعده في كل زمان، واحنا بينا كلام الشيخ نصر الالباني من قبل رحمه الله لما قال لو تاتي بكلامه، وهذا الزمان ليس زمان هجر، هذا الكلام هذا. فنقول اعطاء قاعده للزمان غلط، انما اعطاء قاعده ياخذ بالرخصه فيها من هو في حال، قاعده صحيحه. هجر المبتدع مشروع في كل زمان، لا يقال في زماننا هذا لا يجوز هجر المبتدع. يا اخي احنا هجرنا وانتج، هجرنا وانتج، هجرنا اناسا وجاءوا تائبين، كيف لا يكون الزمان هذا موجود؟ الشد على البدع مش في الزمان. ليه يا اخي؟ احد اخوانكم بعد صلاه الظهر بيقول انت عارف انا اول مقطع سمعت لك ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي شكر الخالق. قلت له كان انطباعك ايه؟ قال لي طبعا فوجئت بالعنوان الاول، ولكن لما سمعت وجدت الكلام جيد كويس، وكان ده سبب تحوله. تاني مقطع من انت؟ ده بقى اللي جابنا على طول بقى، من انت ده اللي جابنا على طول. يبقى بدات بايه؟ بشكر الخالق. في موت عبد الرحمن عبد الخالق حاجه تنفر مثلا عند بعض الناس، لكن الله شاء وجاء بعض الناس. ما هو لازم كده، لازم كده. ود بعض اهل البدع لو محيت ايات من القران، قال وددت لو محيت من كتاب الله. اما قالها البعض، كتاب الله بقى، كتاب الله، ود لو محيت هذه الايه من كتاب الله. يبقى إذا لابد أنت وغيرك وغير كلام الله وكلام رسوله هيبقى أناس يودون لو محيت هذه من كتاب الله. فهل يراعى خاطر هؤلاء؟ ما يراعى خاطر هؤلاء. ثم إنك لست داعية يحسب، تحسب دعوتك بالعدد عشان تراعي هذا وتراعي هذا. أنت داعية تحسب دعوتك بالعدد والعدد وليس بالعدد. أنت ما عدتك في الدعوة، أنت ما زادك، أنت ما مدتك، هذا هو فقط. ولو انشغل الداعية بغير هذا لضل. في كلمة للحسن البصري تكتب بماء الذهب، تكتب بماء الذهب. من الذي نقلها عنا يوم الخميس؟ في أحد كتبها؟ نعم، اكتب يا أحمد، لأني مش هعرف أجيب موضوعها. يمكن هذه كلمة عن بعض السلف تكتب بماء الذهب. ها قال، ها نعم هنا جبتها، قال جاء هذا في الزهد الكبير البيهقي، ساق بسنده إلى جرير بن حازم. قال قيل حسن البصري إن الناس يأتون مجلسك ليأخذوا سقط كلامك فيجدون الوقعة فيك، يحضرون في مجموعة بتحضر تنظر إيه الكلمة اللي ممكن تشوش عليك بها، بس ما يحضر للاستفادة، يحضر يأخذ كلمة ممكن يشوش عليك. فماذا قال حسن؟ قال هون عليك، هون عليك. ثم ذكر له القصة، قال فإني أطمعت نفسي في جوار الله فطمعت، عندي حسن ظن بالله، قلت لها أنت هتجاوري الرب عز وجل في الجنة، طمعت ومشت معي. وأطمعت نفسي في الجنان فطمعت، اعملي صالحا وستنيل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر قلب بشر، فطمعت مشت معي. وأطمعت نفسي في الحور العين خيرات الحسان كأنهن الياقوت والمرجان فطامعت. وأطمعت نفسي في السلامة من الناس، استلمي بقى من الناس محدش يتكلم فيك خالص، أطمعت نفسي في السلامة من الناس فلم أجد إلى ذلك سبيلا، لم أجد إلى ذلك سبيلا. إني لا إني الدليل بقى عنده إني لما رأيت الناس لا يرضون عن خالقهم علمت أنهم لا يرضون عن مخلوق مثلي. أطمع في الجنة بالعمل الصالح ورب رحيم، أطمع في جوار الله بالعمل الصالح ورب رحيم، أطمع في الحور العين بالعمل الصالح ورب رحيم، أطمع في أن كل الناس تثنى علي ولا تتكلم فيها، مستحيل. لماذا؟ تأملت حال الناس، فلم أجدهم ماذا؟ فلم أجدهم يرضون عن خالقهم، ما كلهم رضوا عن الخالق سبحانه وتعالى، فكيف يرضون عن مخلوق مثلي؟ ولهذا أنت في النهاية الناس مقسومون فيك، ما في أحد الناس غير منقسم فيه، فلتكن قسمتك مع أهل السنة، وأعداؤك من أهل البدع والكفر. ألا ترون أن عمر حمد الله لما طعن؟ حمد على إيه؟ لم يقتل عدل مجوسي، الحمد لله إن ما في خصومة بينه وبين مسلم. أنت يا ضل يا أبو الحرف، من أنت؟ كريمة، الحمد لله. علي جمعة، الحمد لله. وانت الفوزان؟ لا يا عم، ازاي يا شيخ فوزان على عين والرأس، انا مبتدع ليه؟ ها، يبقى تخاف. حينما يكون خصمك من اولياء الله الذين امنوا وكانوا يتقون تخاف، لان لن يخاصمك الا بايمان وتقوى، وان كان على ايمان وتقوى قد يخاصمك ومخطئ، فان بينت له الحق راجع. اما قال السلفي، أما قال السني في الجرح والتعديل، ها؟ قال إيه يا أخوان؟ لأن يكون أنت وأمثالك خصمي، ها؟ خير من أن يكون خصمي رسول الله. يا عبد الله، لما لم تزب عن سنتي؟ أكدنا أنه راعي فلان الكذاب عشان ما يكونش كذا خصمي، وفلان الكذاب، ولا أراعي رسول الله. لما يا فلان علمت أن هذا كذب علي ولم تبين؟ عرفت يا أخوان القاعدة؟ عرفتم القاعدة؟ أنت لك خصم، لك خصم، ما يعيش إنسان إلا بخصم، فليكن خصمك الصوفي القبوري الأشعري المعتزلي الحزبي، إنما نكون خصمك أهل السنة لا. إذن لابد لك من خصم، فاختر الخاص الذي تكون خصومته شرفا لك وعلامة على إيمانك وعلى سنتك. حينما تكون في بلد تموت ولا تجد من يشيعك، شرف لك، لأن ما فيها سنة. ولذا احنا قلنا أثر بيننا وبينهم يوم الجنائز لا تحسبوا بالعدد، قد يكون انعدام العدد شرفا لك. بيننا وبين يوم الجنائز لم يشهدني أقاربي، أقاربي أقاربه لم يشهدوه، لأن أقاربي كلهم إخوان يشهدوني فيه. أنا جاي ما شاء الله زحف من الإخوة السلفيين، وإذا اجتمع وإذا حضر السلفيون ذهب الإخوة، فشرف لي. تصور أقرب كلهم هجرينه، يا الله جزاه الله خيرا، وذلك لأنه كان يعارضهم كان يظهر السنن والحمد لله. تخيل ده الشيخ اللي معلمه القرآن بيحذر منه، الحمد لله لأنه شيخ صوفي. يا أخي ده ما شوف ده في بيان مشايخ مصر الحزبيين، شيخ مصر مين؟ أهل السنة. شرف، شرف، هذا شرف. لكن تيجي المشايخ مصر اللي عاملين بيان، البيان فيما بينهم ده زي ابو جهل وابنه زي مش عارف ابو لهب ولا مش عارف ايه، وده فرعون وده مش عارف ايه، وده ضال وده منحرف. امسك، اصلا جاء المبتدعة اخذوا كلامي وفصلوا سباق عن لحاقي، خايفين من بعض. إذن اجعل خصومتك ماذا؟ أنت لابد لك من خصم، هذان خصمان اختصموا في ربه. يا الله، يا الله يا اخواني لازم لك خصومة. هذان خصمان اختصموا في ربه. يلام النبي والصحابة لما خصم المشركين في الله، في الله أحمد وأهل السنة المأمون والجهمي، هذان خصمان اختصموا في ربي. إذن لابد لك من خصومة، فهنيئا لمن كانت خصومته. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. انظر خصومك كده، الفوزان خصمك شيخي، الألباني خصمك شيخي، ابن باز خصمك شيخي، القرضاوي خصمك شرفي، عبد الرحمن الخال خصمك شرفي. تبعت يا اخواني؟ لانك لو لم تخاصم ولم تظهر ذلك وقفت بين يدي الله فسألك هذا لما لم تحذر منه؟ ألم تعلم أن عنده وعنده وعنده وعنده؟ أقسم بالله يا أخواني، أقسم بالله كأني بأهل السنة، والله يا أخواني كأني بهم، والله لو يجدون مندوحة ألا يحذروا من أحد لفعلوا، ولكن لا مندوحة لهم، لا مندوحة، لابد من بيان. أما جاءوا إلى شعبة وقالوا لا تتكلم في فلان، تمام؟ هذا رجل يعني كذا ولا تتكلم فيه، وكأن مل إلى ذلك، ثم لقياه ونادى على صوته يا فلان. نعم. قال وجدت لم أجد هذا سلامة لديني، فلان فيه وفيه. لما أجد هذا سلامة لديني، أنا زي أطيعكم أصلا، ألا تكلم فلان؟ هو أنا أملك ألا تكلم فلان؟ لا أملك ألا تكلم فلان. نعم.
الشيخ الوكيل رحمه الله تعالى في نهاية الصوفيات،
فانتظر ما خلص دي. يبقى إذا شوف، إني وأطمعت نفسي في السلامة من الناس فلم أجد إلى ذلك سبيلا، إني لما رأيت الناس لا يرضون عن خالقهم علمت أنهم لا يرضون عن مخلوق مثله. الشيخ عبد الرحمن يقول،
قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى: وكل هذا لا نبتغي به حربا بلا غاية، وإنما نبتغي به شيئا واحدا، هو الزياد عن الدين الحق والدفاع عن السنة النبوية، ولن يخيفنا في سبيل الله بطش ولا جبروت. فالصوفية مع الأسف محسوبون على الإسلام، بل يفهم الكثيرون فيهم أنهم يمثلون الإسلام في حقائقه العليا وروحيته العظمى، فحق علينا الكشف عن حقيقة هؤلاء القوم حتى لا يحتج بهم على الإسلام، وحتى يعلم الناس أن هدايتهم ورشدهم وسعادتهم في القرآن والسنة، وأنه لا يجوز لنا الاقتداء إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بربه وأعظمهم طاعة لربه، صرخة لربه تدوي من الأعماق: أيها الشاردون لعلكم تسمعونها فتثوبون إلى رشدكم، عودوا إلى القرآن والسنة، دعوة من الروح أيها الحائرون، لا خلاص لكم من آلامكم ومتاعبكم إلا إذا عدتم إلى الله تتلون كتابه وتعملون بشريعته وتهتدون بهدي رسوله. وإنني بنضالي لهؤلاء الصوفية أعلم أني أضع قدمي على شفا الخطر، ولكن لأن يكون الصوفية خصمائي في الدنيا خير من أن يكون الله خصمي يوم القيامة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فوالله إن شاء الله لن أضع القلم إلا إذا أصميت الباطل وأدميت، أو تهدمت أنا أو قضي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم. رحم الله. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: في المداومة على نوع واحد هجران لغيره من المشروع، فهم جيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن في المداومة على نوع دون غيره هجرانا لبعض المشروع، وذلك سبب لنسيانه والإعراض عنه حتى يعتقد أنه ليس من الدين، بحيث يصير في نفوس كثير من العامة أنه ليس من الدين، وفي نفوس خاصة هذه العامة علمهم مخالف عملهم. فإن علماءهم
قال رحمه الله: إن في المداومة على نوع،
قال رحمه الله: إن في المداومة على نوع دون غيره هجرانا لبعض المشروع، وذلك سبب لنسيانه والإعراض عنه حتى يعتقد أنه ليس من الدين، بحيث يصير في نفوس كثير من العامة أنه ليس من الدين، وفي نفوس خاصة هذه العامة علمهم مخالف عملهم،
عملهم
مخالف علمهم، فإن علماءهم يعلمون أنه من الدين ثم يتركون بيان ذلك إما خشية من الخلق، وإما اشتراء بآيات الله ثمنا قليلا من الرئاسة والمال، كما كان عليه أهل الكتاب، كما قد رأينا من تعود ألا يسمع إقامة إلا موت إلا موترة أو مشفوعة إلا موترة أو مشفوعة، فإذا سمع الإقامة الأخرى نفر عنها وأنكرها، ويصير كأنه سمع أذانا ليس أذان المسلمين. وكذلك من اعتاد القنوت قبل الركوع أو بعده، وهجران ثم قال وهجران بعض المشروع سبب لوقوع العداوة والبغضاء بين الأمة.
الله أكبر. يعني هذه الخلاصة في المقطع ده عبارتان. العبارة الأولى: في المداومة على نوع دون غيره هجرانا لبعض المشروع، وذلك سبب لنسيانه والإعراض عنه حتى يعتقد أنه ليس من الدين. مثلا عندنا في الأذان صفات واردة وكلها صحيحة، عندنا في الصلاة على النبي صفات وكلها صحيحة، عندنا في التشهد صفات وكلها صحيحة، عندنا في الأذكار بعد الصلاة صفات وكلها صحيحة. إن لزوم صفة دون صفات حتى لا يعرف الناس إلا هذه الصفة سبب في نسيان الصفات الأخرى، وفي ماذا؟ وهجران بعض المشروع سبب لوقوع العداوة والبغضاء بين الأم، أي أن الناس ستنكرك هذا، يا مبتدع يا ضال جئت بشيء لم يأتي به النبي، وهذا ليس لأن النبي لم يأتي به، ولكن لأن العلماء لم يبينوا ويعملوا به. لهذا فالعمل بالسنة كلها وتنويع ذلك مسلك العلماء، وإن كان الإنسان يكثر من صفة أكثر من أخرى، لكن أن يوجد ذلك. يعني مثلا وأنا مثلا في رمضان أصلي التراويح مثلا، نعم أنوع في صفات الوتر بين 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 بين، حتى أعلم الناس أن الوتر بالثلاث متصلة جائز، وبالتسليم من ركعتين ثم ركعة، نعم وبخمس وبسبع، أنوع حتى أبين للناس أن هذا وليه هو السنة، وأن كلها صفات للسنة الصحيحة، فتبين هذا للناس وتنوع. الأذان نفس المسألة، أذان أبي محظورة مثلا نأتي به، نعم نأتي به في بعض المرات حتى نبين للناس السنن في هذا، وهي أذان محظورة اللي هو يا أخوان في الصحيح أيضا اللي هو النطق بالشهادتين سرا بصوت تخافت به، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. من يؤذن العصر؟ من يؤذن العصر؟ ها أذان أبي محظورة الشيخ علاء؟ لا أذان شيخ عصور، نعم الشيخ علاء موجود؟ ها تأذن يا زبريم بس تنزل بقى بلا خمس دقائق عشان تحتل تلوم الشيخ اللي تؤذن، خلاص تأذن أذان أبي محظور. طيب يبقى مثل هذه حتى لا تهجر الايه السنة. نعم مين التلفيق يبطلها، تلفيق في صيغة التشهد يبطلها. نعم
قال الشيخ ربيع حفظه الله: كلام حول معرفة الخسوف والكسوف وأنها كمعرفة الهلال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكما أن العادة التي أجراها الله تعالى أن الهلال لا يستهل إلا ليلة 30 من الشهر أو ليلة 31، وأن الشهر لا يكون إلا 30 أو 29، فمن ظن أن الشهر يكون أكثر من ذلك أو أقل فهو غالط. فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الاستستار الاستسرار، نعم. وأن القمر لا يخسف إلا
قال فمن ظن أن الشهر
يكون أكثر من ذلك أو أقل فهو غالط. فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الاستسرار، وأن القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار.
تجد دايما خسوف القمر في وقت الإبدار في نصف الشهر، بدء. طيب وكسوف الشمس وقت الاستصرار آخر الشهر، ده العادة أن الشمس، فكذلك أجر الله العادة أن الشمس لا تكسف إلى وقت الاستصرار آخر الشهر، وأن القمر يكسف إلى وقت الإبدار وسط الشهر، ووقت إبداره هي الليالي البيض التي يستحب صيام أيامها، ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فالقمر لا يخسف إلا في هذه الليالي. إن وجدت في غير هذه الليالي يبقى ليس إيه؟ ليس الخسوف، يبقى غيوم شيء لكن ليس الكسوف. كذلك الشمس تكون في وقت الاستصرار آخر الشهر، فهذه علامة أجر الله عز وجل عادفة، تسمى سنة كونية، والله على كل شيء قدير، لكن هذه سنة إيه؟ كونية. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: أهل البدع يفسدون عقول الناس ودينهم. قال
الشيخ: وكذلك العادة أن الهلال يسير إلى ليلة الثلاثين من الشهر أو ليلة إحدى وثلاثين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا الليلة وافطروا الليلة، فإذا غمي عليكم فاقدروا له. في الرواية الثانية: فأتم عدة شعبان ثلاثين يوم. طيب بعدها ندخل بقى بلا هلال، ندخل. طب لو رأينا الهلال في الثلاثين لم نرى، ليلة الثلاثين لم نرى الهلال، طيب ليلة واحد لم نرى الهلال، رأينا ليلة اثنين، أو في آخر الشهر رأينا ليلة ماذا التاسع والعشرين رأينا الهلال، طبعا شهر ما يكون 28 يوما، شهر 29 أو 30، فرأينا هذا ليلة ماذا؟ ليلة 29، يعني إذن يصبح واحد شوال. دل هذا عليه على أننا دخلنا الشهر بالخطأ، دخلنا الشهر بالإيه؟ بالخطأ. ومن هنا ماذا نصنع؟ ها؟ نفطر، طالما رأينا هلال شوال نفطر، وعلى الأمة قضاء هذا اليوم. فالشهر أنا بيقول فالشهر كما في الصحيح هكذا وهكذا، نعم، يعني تسع تام وناقص، تام وإن نقص نقص يوم، وإن تم تم الثلاثين، ما ينقص أكثر من يوم. عندنا شهر عربي 28 يوم، ولا عندنا شهر عربي 31 يوم، لا 31 ولا 28، إنما 29 أو 30. ولهذا في قصة الإيلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد 29 إيه رجع، فقالوا كذا، فقال إن الشهر 29. هذه عائدة أجراها الله، يعني سنة كونية، هذه سنة كونية. وكذلك في الكسوف والخسوف، هذه سنة كونية، أنها الخسوف للقمر يكون في الإبدار، والكسوف للشمس يكون في الاستصرار. نعم نعم. قال إيه ابن باز؟
يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: أما الاحتجاج بالكسوف فمن أضعف الحجج، لأنه لا يوجد نص من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على أن الخسوف للقمر لا يقع إلا في ليالي الإبدار، وأن الكسوف للشمس لا يكون إلا أيام الاستصرار كما يقوله بعض العلماء، بل قد صرح جمع من أهل العلم بأنه يجوز أن يقع في كل وقت كما تقدم، وذكر غير واحد منهم أنه يمكن وقوعه في يوم عيد الفطر وعيد النحر، وهذان اليومان ليس من أيام الإبدار ولا من أيام الاستصرار. فنقابل قول من قال إنه لا يقع الخسوف إلا في ليالي الإبدار، ولا كسوف الشمس إلا في أيام الاستصرار، بقول من قال إنه يمكن وقوع ذلك في كل وقت، وليس قول أحدهما بأولى من الآخر، وتسلم لنا الأدلة الشرعية ليس لها معارض، وليس في شرع الله سبحانه ولا في قدرته فيما نعلم ما يمنع وقوع الخسوف والكسوف في كل وقت، لأن الله له القدرة الكاملة على كل شيء، وله الحكمة البالغة في جميع ما يقدره ويشرعه لعباده. وقد أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن كسوف الشمس وخسوف القمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، والعباد في أشد الحاجة للتخويف والإنذار من أسباب العذاب في كل وقت. وهذا المعنى نفسه من الأدلة الدالة على صحة قول من قال من العلماء بجواز وقوع الخسوف والكسوف في جميع الأوقات.
طبعا كلام الشيخ على عيني وعلى الرأس، إذا وجد من يقول هذا هنقول وجد من يقول هذا. لو تأتون بكلام هل الشيخ ما سمى هنا من قال، اكتبوا هذه شوفوا من قال، لكن كقاعدة ليس بصحيح كقاعدة، وهي أنه لا يوجد دليل شرعي يحد هذه في وفي أنها لا تكون في كذا وأنها تكون في كذا، وما لم يرد به الدليل الشرعي فجائز أن يقع في أي وقت وليس ذلك عضي ببعيد. طيب هذا الكلام عول الشيخ فيه على الدليل الشرعي في الإيجاد أو العادة، وهذا فيه حد ذاته ليس كافيا، بل يعول على السنن الشرعية والسنن الكونية المنضبطة غير المخالفة، فإن الإنسان يجزم ويقطع بالسنن الكونية ولا يخرج عنها، السنن الكونية ولا يلزم في كل مسألة أن نفتي بالسنن الشرعية فقط ويكون الدليل عندنا والسنن الشرعية، بل والسنن الكونية يفتى بها، والسنن الكونية يفتى بها. يبقى بننقل مسألة الآن إلى إيه؟ إلى هل وقع ذلك، وهل مع من منع ذلك دليل على ذلك، لأن ابن تيمية لما يقول أجرى العادة إذا لم تقع مرة واحدة في عهد ابن تيمية ولا أخبر ابن تيمية أنها وقعت في غير هذين الوقتين، يقول ابن تيمية وكما أن العادة التي أجراها الله تعالى أن الهلال كذا قال فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف إلى وقت الاستصراغ وأن القمر كذا 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 إلى آخره، فالقمر يقصر في هذه الليالي، معنى أن ابن تيمية لم يرها مرة أنها خلفت هذه العادة ولم يخبر أنها خلفت العادة، وعليه فإن الفتية بالعادة المنضبطة كونا كالفتية بالنص الصحيح شرعا، إذ لا خلاف بين سنة كونية وسنة شرعية، ألا له الخلق والأمر، الخلق والأمر، لهذا لا يمكن تجد تعارض بين الاثنين، إن وجدت تعارضا فكما تجد بين النقل الصحيح والعقل الصريح، إن وجدت تعارضا، لأن إن وجدت التعارض فإما أن النص غير صحيح وإما أن العقل غير صريح، وإذا وجدت تعارضا بين سنة كونية وسنة شرعية فإما أن السنة الشرعية غير صحيحة أو السنة الكونية غير صحيحة، إنما إذا استقامت السنة الكونية فلا خلاف بينها البتة وبين السنة الشرعية. يبقى المسألة تبحث إيه؟ هل ثبت أن هذه ليست عادة الله أم لا؟ إن ثبت أنها ليس عادة الله بل تختلف، فكلام الشيخ ابن باز يكون على العين والرأس لكن ليس بدليل الشيخ، إنما بماذا؟ ها؟ بأن هذه السنة الكونية وقعت، ولذا احنا عندنا في مسائل الحيض ومسائل كذا بنرجع لمثل هذا، عادة النساء بنرجع نعتمد هذا، عادة النساء الغالبة إيه؟ إذا لم يكن عندها تمييز ولا عادة معتبرة خاصة بها بنرجع إلى عادة غالب النساء، غالب النساء إحنا عندنا في العادة امتنع حيض 4 أشهر بنقول موجودة في عادة النساء، لما جينا بنقول أعلى مدة الحمل 9 أشهر يعني ده غالب أهو، ولا سنة ولا سنة وشهرين ولا سنتين، وجد في النساء من حملت السنتين، وقيل في نساء بين عجلان أو كذا من تحمل 4 سنوات، قلنا ويقع هذا يبقى ده أكبر مدة الحمل، وعليه تأتي الفتاوى في نسبة الولد إلى الأب، يبقى المعتبر هنا في السنة الكونية معتبرة، السنة الكونية معتبرة، وإذا ثبت السنة الكونية فإنها لا يمكن أن تخالف سنة شرعية، لكن إذا لم تكن سنة كونية قلنا ما قاله الشيخ، أما إذا كانت سنة كونية منضبطة فنعمل بها. طب سنة كونية غير منضبطة هنقول إن هذه السنة الكونية خلفت ووجد فيها كيت وكيت وكيت، ولا نقول إن يلزم أن يكون في المسألة نص، لا يلزم، يلزم أن يكون في المسألة نص سنة ثابتة، إما سنة شرعية بالنص، وإما سنة كونية بعادة الله سبحانه وتعالى المنضبط. نعم. ما خلاص، لا لا لا، وجرت إذا قلنا إذا وجد المقتضي في أن الله يخوف عباده كان، وجرت عادة الله أن الله يخوف عباده في هذا، يخوف عباده في هذا، لأن كما قلنا ما في تعارض بين إيه؟ سنة شرعية وسنة كونية. بس الأول كلام الشيخ جعلنا نحتاج، استفدنا منه في إيه؟ جعلنا نحتاج إلى بحث كلام شيخ الإسلام، هل هو إيه يا إسلام؟ عادة كونية ولا لا؟ بس هذا هو يعني كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، جعلنا نبحث هل فعلا هذه عادة كونية منضبطة أم لا. عادة كونية يا أخي، ابنتك حاضت نزل عليها دم 4 سنوات، ها هنقول دي مبتدأة واحتمال كذا وكذا ولا إيه رأيك؟ لا، لأن عادة الله في النساء ما تحيض امرأة، ما تحيض بنت عندها 4 سنوات. يبقى العادات يحكم بها بس بشرط المنضبطة، المنضبطة المنضبطة اللي هي لا تخالف، اللي هي بنسميها السنة الكونية. السنة الكونية لا يمكن تكون خلاف السنة الكونية على خلاف السنة الشرعية، لأن الخلق والأمر لله، ولا يمكن أن يكون العقل الصريح يعارض النقل الصحيح، لأن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، وإن جاءت بما تحار فيه العقول. انتبه، قواعد منضبطة، كليات انطلق منها، سنة كونية ثابتة باضطراد وسنة شرعية صحيحة، لا يمكن يقع التعارض. إن وقع تعارض يبقى إما وإما، إما أن السنة غير ثابتة أو الكونية غير صحيحة. ومن هنا العلماء يمنعون من التعويل على الظواهر الكونية المختلف فيها أن نجعلها دين الله عز وجل، خد بالك، أن نجعلها دين الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن قد تختلف باجتهاد، فإذا ما خولفت قلنا هذا دين الله خولف، لا. فلذا اللي بيسموه التفسير العلمي للقرآن والتفسير، نحذر من هذا المسلك. شيء لم يثبت في السنة 100% خلاص أقول لك على شيء أحسن، أقول لك شيء أوضح. أنا هشام تبع لجمهور علمائي، جمهور علماء الأم، أن المرأة لو أسقطت قبل 81 يوما فدمها دم فساد، وكنا بنفتي هذا، وعلماءنا جماهيرهم على هذا، وان من اول 81 ده فترة التخليق الى 40 الثالثة، وبالتالي اذا نزل هيكون ماذا؟ هيكون هنا بداية التخليق، مظنة التخليق بقى نبدأ من 81. طيب، وهذا عليك جمهور العلماء. الان ثبت بالعلم القطع اليقيني أن التخليق في 40 الثانية، وده لا يخالف، لأن عندنا حديث حذيفة بن أسيد النطفة ذكرها 42 أو 45. التخليق لا يدع مجالا للشك إنه بيبدأ في 40 الثانية. 40 الثانية بنشوفها قدامنا، هتقول لا النص يقول، النص لا يمكن يعارض، لا ده حديث ابن مسعود يقول ان احدكم، وحديث حذيفه 42. ها ايوه كده، اتعلم بقى، ارجع شوف العلماء بيقولوا ايه، مش انت عندك بقى نص قطعي، ها 40 40 40، يبقى ده من 43، وده قطعي واجماع، قطعي واجماع، حتى نقول مستحيل وديت في الشاشه تقول لا 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 الشاشه دي غلط، الشاشه دي غلط، ما عندك هذا، عندك 40 40 40، وعندك 42 و45. وجمع العلماء بينهما بأنواع من الجمع اللي يقتضي قطعا أن تخرج بنتيجة ال 42 و 45. لازم تاخد بنتيجة ال 42 وال 45. ليه؟ واضح أمامنا هو. هنشوف التخليق بيبدأ، بقولك الأسبوع السابع أو كذا يبدأ من هنا التخليق، ويبدأ كل العلماء يقول كده ها أو بدأ هو، ويتنامى طبعا، مش يعني تراه بعد 42 يوم كامل، لا يبدأ، نقول يبدأ. ولهذا نجد أن بعض العلماء زي شيخنا ابن باز أيضا وفتوى يقول ها فإذا وضعت ما يتبين فيه خلق إنسان فإن الدم يكون دم نفاس. هذه مثال على إحنا بنقول سنة كونية خلق، ولم نجد معارضة للشارع. صحيح أن الجمهور على هذا، صحيح أنه ظاهر حديث ابن مسعود على مثل هذا، لكن يرجع إلى كلام العلماء في حديث مسعود وحديث حذيفة ابن أسيد. فالواقع اللي انت بتطلعه الآن 100% ان التخليق يكون في 40 ثانية، في 40 ثانية. نعم.
شفنا كلام الشيخ العثيمين في المسألة هذه.
أي مسألة؟
كسوف.
أيوة جيد. يبقى احنا الآن هذه المسألة مرفوعة للبحث، وهي هل كون الخسوف في الإبدار والكسوف في الاستصرار مسألة متفق عليها كونية لم تخالف أو خلفت؟ لكن أنا يعنيني القاعدة، احنا ما يعنيناش هذا بقدر القاعدة. القاعدة تنضبط عندنا، ألا وهي ماذا يا فارس؟ لا تعارض بين سنة كونية وسنة شرعية. نعم.
قال رحمه الله والكسوف عرفه الفقهاء بقولهم ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، والحقيقة أنه لا يذهب وإنما ينحجب، ولهذا نقول التعبير الدقيق للكسوف انحجاب ضوء أحد النيرين أي الشمس أو القمر بسبب غير معتاد. فسبب كسوف الشمس أن القمر يحول بينها وبين الأرض فيحجبها عن الأرض إما كلها أو بعضها، لكن لا يمكن أن يحجب القمر الشمس عن جميع الأرض لأنه أصغر منها، حتى لو كسفها عن بقعة على قدر مساحة القمر لم يحجبها عن البقعة الأخرى لأنها أرفع منه بكثير. ولذلك لا يمكن أن يكون الكسوف كليا في الشمس في جميع أقطار الدنيا أبدا، إنما يكون في موضع معين مساحته بقدر مساحة القمر. وإذا قلنا بهذا المحقق المتيقن أن سبب كسوف الشمس هو حيلولة القمر بينها وبين الأرض، تبين أنه لا يمكن الكسوف في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر لبعد القمر عن الشمس في هذه الأيام، إنما يقرب منها في آخر الشهر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يمكن أن تكسف الشمس إلا في 29 أو 30 أو آخر 28، لأنه هو الذي يمكن أن يكون القمر فيه قريبا من الشمس فيحول بينها وبين الأرض. كذلك القمر سبب كسوفه حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، لأن القمر يستمد نوره من الشمس كالمرآة أمام القنديل، فالمرآة أمام القنديل يكون فيها إضاءة نور، لكن لو أطفأت القنديل أصبحت ظلمة، ولهذا سمى الله القمر نورا، فقال عز وجل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وقال تعالى وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وعلى هذا التقدير الواقعي لا يمكن أن يكسف القمر في الليلة العاشرة أو الثامنة أو التاسعة أو الحادية عشرة أو السابعة عشرة أو العشرين أو الخامسة والعشرين أو السابعة والعشرين، فلا يمكن أن يكسف إلا في ليالي الإبدار أي الرابعة عشرة والخامسة عشرة، لأنها هي الليالي التي يمكن أن تحول الأرض بينه وبين الشمس، لأنه في جهة والشمس في جهة، فهو في جهة الشرق والشمس في جهة الغرب، فيمكن أن تحول الأرض بينهما وحينئذ ينكسف القمر قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فالشمس منيرة مبصرة بنفسها، وآية الليل القمر ممحوة ليس فيها نور. إذن هذا هو سبب كسوف الشمس والقمر، وبه نعرف أنه لا يصح التعبير بقولنا ذهاب ضوء الشمس، لكن يمكن أن يصح التعبير في هذه بالنسبة للقمر، لأنه إذا حالت الأرض بينه وبين الشمس ذهب نوره، لأن أصله جرم مظلم أمحى النور الذي فيه، أمحي النور الذي فيه. الشرح الممتد.
نعم، رحمهم الله. رد على عبد الرحمن عبد الخالق الذي يقول: هؤلاء تجد علماء يحفظون العلم مثل الشنقيطي، وتجد كأن ما رأت عيني مثل في التفسير وكذا، لكن ما يفهمون الواقع. لو تعطي أدنى مسألة في مسائل الطبيعة والمسائل هذه والكون ما يعرفونها، سبحان الله، جاهل. شوف، يتكلمون كلمة خاصة. وطبعا شيخ الإسلام لو أنت فرضت كلامه في المجموع احتاجت كلام أنت نفسك محتاج تجيب علماء الفلك يفهمون بس ألفاظه. طيب، فكلام الشيخ هنا يؤكد كلام شيخ الإسلام أن دي سنة كونية ما تخالف.
شيخنا سأل طالب سؤال فقال الشيخ: نعم غير صحيح، أي نعم هذا ليس بصحيح الذي قالوا، إن الكسوف والخسوف يقع في كل وقت والله على كل شيء قدير. نقول هذا ليس بصحيح، لأننا نرد يعني على الكلام الشيخ ابن باز.
شيخ علاء الأذان، أذان أبي محظور. نعم.
قال الشيخ: نعم غير صحيح، أي نعم هذا ليس بصحيح الذي قالوا، إن الكسوف والخسوف يقع في كل وقت والله على كل شيء قدير. نقول هذا ليس بصحيح، لأن الله تعالى أجر العادة ألا كسوف للشمس إلا في ليالي الاستسراء في آخر الشهر، وألا خسوف للقمر إلا في ليالي الإبدار. ويكون قول من قال من الأئمة: إذا وقع الكسوف في عرفة بعد أن غربت الشمس، وإذا وقع فإنه يصلى ثم يدفع ثم يدفع، يقال هذا أمر فرضي وليس بواقع ولا يمكن أن يقع هذا. الطالب: يحتجون بأن الشمس تكسف في يوم موت الحسين الشيخ الحسين، ما هو صحيح هذا؟
وده كلام طالب
الشيخ
بيضيع وقت.
ما هو صحيح هذا؟ هذا إما أن الكسوف غير صحيح أو التاريخ غير صحيح. واحتجون أيضا بأن كسفت يوم مات إبراهيم، هذا صحيح.
أي،
كسفت يوم مات إبراهيم،
لكن عندك إن وقت إبراهيم كان 14. نعم،
كسفت يوم مات إبراهيم، هذا صحيح. كسفت يوم مات إبراهيم، هم يقولون إن إبراهيم مات في عاشر ربيع الأول، وهذا غير صحيح أيضا. والصحيح أنها كسفت الشمس في 29 شوال، وعلى هذا فلا إشكال في الموضوع. نعم هذا غير ممكن، لأن هذه سنة مضطردة لا يمكن تختلف إلا أن تكون آية، إذا كانت آية لا بأس، مثل انشقاق القمر، ولهذا نحن نقر.
نعم، نعم، لا خلينا في الأول التخليق. إيه بحث إيه في النهاية تؤيد كلام شيخ الإسلام، يعني بحث كبار هيئة كبار العلماء أيضا كلام شيخ الإسلام. نعم، ها ها، من اللي بيقول؟ من يقول؟ اقرأ.
قال شيخ الإسلام: ومن قال من الفقهاء أن الشمس تكسف في غير وقت الاستسرار فقد غلط وقال ما ليس له به علم.
طيب، عموما احنا نولي ونعاد على الايه، نولي ونعاد على ايه؟ على القاعدة انه لا يمكن تخالف سنة كونية وسنة شرعية. طيب، المسألة دي مش مسألة ولاء وبراء، مسألة تصحيح علم وعدم تصحيح علم. يعني مش هنيجي بقى نقول زي مسألة كذا أو كذا، لا. فإحنا بنقول والله اللي يقول ممكن لأن الأدلة تقول، هذا غلط. اللي يقول ممكن لأن الواقع قال ما في مشكلة، فأتينا بالواقع، لأن هذا الكلام الآن في سنة إيه؟ كونية، إنما إحنا عندنا لم يأتينا سنة شرعية أنه يكون في يوم كذا أو في يوم كذا. ولهذا كانت توقفتنا مع كلام شيخ ابن باز حتى لا نترك القاعدة. كلام شيخ ابن باز يقول فين الدليل؟ ودي آيات يخوف الله بعبادة والله على كل شيء قدير. نقول كل هذا جيد، ولكن إذا قامت سنة كونية وعادة مضطردة لا تخالف، ينبغي أن تكون ماذا؟ فتوى شرعية، لأن لا يمكن مخالفة سنة كونية لشرعية، مستحيل، ولا عقل صريح لنقل صحيح، هذا مستحيل. نعم. تقول يا أحمد في مسألة حديث ابن مسعود وحديث حذيفة.
في حديث ابن مسعود شفنا في رواية أخرى عند مسلم،
عند مسلم فيه نعم،
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما
نطفة ثم يكون في ذلك
40 يوما ثم يكون في ذلك علقة،
في ذلك علقة
ثم يكون في ذلك مضغة،
وده أحد أنواع الجمع، فيكون ده كله في الأربعين وليس 40 ثم 40 ثم 40. وأيضا من الجمع الثاني إن ده ترتيب ذكري وليس ترتيب زمني، مثل إيه؟ قال تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه واتبعوا سبيل ربك وعن سبيلك ذلكم وصاكم به لعلكم ها تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. هل الله أتى موسى الكتاب بعد محمد ولا قبل؟ طب أمال كيف؟ بعد ذكر النبي ثم آتينا موسى الكتاب، ها؟ نقول ده ترتيب بس ذكري وليس ترتيب زمني، بمعنى انك انت تقول مثلا تحكي لزوجتك والله احنا رحنا درس اليوم سبحان الله وسمعت مسألة الكسوف وسمعت مسألة حماس ثم سمعت مسألة حماس ثم سمعت مسألة، انت بتذكر احداث بس انت مش بتذكر ايه ترتيب زمني. فيكون كذلك حديث ابن مسعود، يعني سيقع النطفة والعلقة والمضغة لكن الترتيب ليس باللازم. يدل عليه حديث حذيفة نعم أعد رواية مسلم في حديث مسعود
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما
40 يوم
ثم يكون في ذلك علقة،
ثم يكون في ذلك
علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك،
تمام،
ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح.
نعم. قبل 120 قبل 20 يوم لا يغسل ولا يصلى عليه ولا اي شيء. كيف انت شيخ رمضان؟ لا نقرن بين مسألة التخليق ونفخ الروح. التخليق يتعلق به نوع الدم، هيبقى دم فساد ولا دم ايه ولا دم حيض، انما نفخ الروح بيترتب عليه مواريث وصلاة وكل شيء. ونفخ الروح نقل الاجماع على أنه يكون بعد 40 الثالثة، ده إجماع. يبقى نفخ الروح مسألة والتخليق مسألة. المسائل اللي تتعلق بالتخليق اللي هو الدم، هل نعتبر دم فساد؟ يعني هتنتظر ويبقى دم نفاس، ولا مش هتنتظر وتصلي على طول ويبقى الدم دم إيه؟ فساد. إنما النفخ نفخ الروح اللي يترتب بقى عليه مواريث ويترتب عليه صلاة ويترتب عليه كذا، ده بعد 120 إيه؟ يوما اللي هو بعد 40 الثالثة، ونقل الإجماع على هذا. ماشي لا إشكال، بس ما قالش الروح ثم يؤمر ثم يؤمر لا. لا ما احنا رجعنا لمثل ذلك في ذلك عشان نجمع بينه وبين حديث 42. ولهذا خذ معلومتين دلوقتي على هذا. المعلومة الأولى إن التخليق بيبدأ من 40 الثانية، المعلومة الثانية إن النفخ بعد 40 ثالث. خذ دول وروح بهم النهاردة. وإنه في المسألة حديث حذيفة وحديث ابن مسعود، وليس أنك أنت مخالف لما تقول التخليق قبل 40 ثانية، مخالف قطعا يقينا، لأن المسألة ما فيها إلا حديث مين؟ ابن مسعود. نعم.
قال الشيخ ربيع،
طيب يكفي ونكمل بعد العصر إن شاء الله. إحنا كنا ناويين يعني